هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دفع عن المؤمنين المحن والبلايا والفتن والرزايا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قصة وعبرة، وقصة هذه الحلقة قصة رجل شيخ كبير حكاها ابن القيم وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الشيخ الكبير كان رجلا مفتونا والعياذ بالله بالنساء، وكان يمشي بالأسواق فإذا سمع، بمجرد أن يسمع صوت امرأة أو صوت فتاة سال لعابه على فمه، كان مفتون القلب والنفس والعياذ بالله، يلهث وراء الحرام في كل مكان. على الرغم من شيبته، وعلى الرغم من تدهور صحته، وعلى الرغم من كذا وكذا مما هو عليه من الأمراض والكبر وغير ذلك، إلا أنه كان على هذا النحو من الحال البئيس. وذات يوم وهو في السوق رأى فتاة أو استمع إليها فسال لعابه على فمه، خاصة حينما سمعها تسأل عن حمام. كان في الأزمنة الماضية الحمامات كانت موجودة في بعض الأسواق والأماكن المعروفة، وكانت حمامات كبيرة جدا مشتركة، يعني يدخل في حمام النساء النساء، ويدخل في حمام الرجال الرجال، وهكذا. هذه دخلت لقضاء حاجة أو هذا، وكانت حمامات مستحمات يستحم الناس فيها ويغسل فيها أبدانهم. سمعها وهي تسأل عن حمام مشهور في تلك المنطقة يسمى حمام من جاب، يسمى حمام من جاب. فتقدم الرجل منها وقال: أتريدين حمام من جاب؟ قالت: نعم. قال: يعني تعالي ورائي. صارت المسكينة خلفه، ثم لما وصل إلى داره وكان بابها يشبه باب حمام من جاب، أشار إلى المرأة وقال: ها هنا ادخلي. فدخلت هذه المرأة أو الفتاة المسكينة، فلما دخلت دخل وأغلق الباب، ثم راح يراودها عن نفسها، وإلا لا يفعلن بها ولا يفضحنها. والناس أنتم تعلمون، يعني كثير من الناس سيصدق، وإلا فما الذي أتى بك ها هنا؟ يعني لماذا دخلت لهذه الدار؟ هل دخل بك ها هنا رغما عنك بالإكراه، أم دخلت برضاك؟ قالت: لا، دخلت برضاي. خلاص، التهمة يعني ستلصق بها ستلصق بها. وكانت امرأة ذكية جدا وحكيمة في نفس الوقت، وتصرفت بهدوء عجيب، وقالت: الأمر لا يستغني عن بعض الطعام والشراب وغير ذلك. فسر وسعد وظن أن المرأة قد وافقته على ما أراد، خرج مسرعا ونسي أن يغلق الباب من الخارج. فلما انصرف عنها خرجت المرأة إلى سبيلها وإلى طريقها الذي لم يعرفه بعدها. راح الرجل في السوق يهيم على وجهه ولعابه يسيل على فمه، ويتكلم بكلمات يعني نطق بها القاصي والداني وحفظها عنه الكبير والصغير. كان يقول: يا رب قائلة يوما وقد لعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى إن في جارية أخرى سمعته على هذه الحال، فراحت يعني ترد عليه مستهزئة به يعني، وهي تقول: هل لا تركت لها إذ ظفرت بها حرزا على البيت أو قفلا على الباب؟ كأنها تحسره يعني على سوء ما صنع في حق نفسه. هذه القصة بحذافيرها نقلها ابن القيم عليه رحمة الله وغيره أيضا من أهل العلم، والتي حصلت في الأزمنة الماضية، والتي يحصل مثلها كثيرا جدا حتى في زماننا للأسف الشديد. فالفتنة عباد الله حينما تضرب بأطنابها لا تنتقي يعني صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، غنيا أو فقيرا، من وقع في الفتنة والعياذ بالله وقع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما ترك النبي فتنة بعده أضر على الرجال من النساء. فتنة في الفعل، فتنة النساء هذه فتنة عظيمة جدا، والسعي وراء اقتراف الفواحش والحرام والمنكرات أمر فظيع أهلك أناسا وختم لهم بسوء والعياذ بالله. وكلنا يعرف قصة الرجل الذي تنصر بسبب امرأة حينما صعد ليؤذن فرآها على سطح منزلها ففتن بها وعلق قلبه وفؤاده بها، وراح إليها يطلبها للزواج، فكان أول طلب طلبته منه ومهرها وشرطها أن يتخلى عن دينه وعن إسلامه وعن إيمانه، وبالفعل ترك الإسلام وتحول إلى النصرانية يومها. فتنصر. فقالت له في أول جلسة جمعته معها بعد ترك الإسلام، طلبت منه أن يشرب الخمر فشرب، وطلبت منه أن يأكل الخنزير فأكل، وطلبت منه أن يفعل أمورا ومخالفات كثيرة ففعل. فبعدما انتهى من ذلك، لما أخذ السكر منه مأخذه وراحت رأسه تدور هنا وهناك، لم يدري أنه فوق سطح الدار، فسقط من أعلى السطح إلى الشارع ميتا والعياذ بالله. ختم له بسوء والعياذ بالله بسبب فتنة النساء، فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا. وهذا الشاب الذي سمعنا عنه أنه ما مات إلا تحت أقدام واحدة امرأة من أهل البغي والفاحشة والعياذ بالله، حينما تأمل في جسدها وفي منظرها وشهق شهقة وخر بين رجليها كأنه يريد تعظيمها والسجود بين رجليها، فنزل ملك الموت فقبض روحه على هذه الحال والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذا اختلاط الرجال بالنساء على هذا النحو الذي نراه، والشباب بالفتيات في المدارس في الجامعات في الأسواق في أماكن كثيرة جدا في حياتنا، هكذا نضع الزيت على النار كما يقال، نضع الزيت على النار كما يقال، أو نضعه بجوار الوقود. فإذا اشتعل الوقود أو اشتعل الزيت كانت العاقبة وخيمة والعياذ بالله. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. النظرة الأولى العابرة هذه لما عينك تقع على واحدة في أي مكان، نظرة عابرة جدا، ثم يعني تغض بصرك وتغض طرفك وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، هذا لا شيء فيه. لكن أن يمتد بصرك بالنظر إلى فلانة أو فلانة، سواء كان عن طريق مباشر انك تراها في أي مكان، أو تراها على شاشة من الشاشات، أو عبر ورقة صحيفة أو مجلة أو غيرها أو أي شيء يعني من هذا القبيل، فهذا كله أنت مطالب أن تغض بصرك. يا عبد الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم، هذا مطالب بغض البصر، وهي الأخرى أيضا مطالبة بغض البصر بأمر من الله، هذا أمر من الله عز وجل، يعني مسألة ليست اختيارية، يعني أختار أنا أغض ولا لا، لا، إذا غضضت بصرك أجرت ووقيت ونجوت من الفتنة، وإذا لم تفعل أثمت والعياذ بالله، والفتنة منك قريبة، فاحذر عبد الله على نفسك.
للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.
انظر رجل شيخ كبير، قصة يعني مشهورة جدا في الكتب، شيخ كبير هذا، تخيل لما يدور ويلف الأسواق كلها على عن فتاة سامع صوتها، هو لم يرها حتى، يعني هو حتى لم يرها. فهذه فتنة، وفتنة عظيمة جدا، ينبغي أن يتقي الإنسان نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف، لما رأى اللي بيسأل عن نظرة الفجاء حتى التي كنت أتحدث عنها منذ قليل، قال: اصرف نظرك، أو اصرف بصرك. يعني إيه؟ يعني خلاص عينك جت، خلاص اصرفها، إنما تظل تنظر للمحرم وتنظر للفتاة أو المرأة نظرة طويلة وعميقة جدا، فصلتها تفصيلا يا رجل، فلما تسأل في ذلك تقول هذه النظرة الأولى؟ لا يا أخي، أنت تتعامل مع من؟ أنت تتعامل مع من؟ مع السميع البصير عز وجل، تتعامل مع من يعني لا يعزب عنه مثقال حبة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تتعامل مع الله عز وجل الذي يعلم ما يدور في نفسك التي بين جنبيك، التي بين جنبيك. فاتق الله يا عبد الله، ولا تتبع النظرة النظرة كما أخبرك رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله غطى وجهه يوم من الأيام بثوبه لما كشفت الريح كعب امرأة، يا الله. وأخذ أحمد رحمه الله يقول: لقد أتى زمن الفتن، لقد أتى زمن الفتن، سبحان الله. فماذا يقول الإمام أحمد لو عاش في زمننا الذي نعيش فيه؟ ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت يا عبد الله؟ إذا كان الإمام أحمد اعتبر أن ريحا كشفت كعب امرأة رغما عنها، ليس عن عمد منها، كشفت كعب امرأة، قال يعني اعتبرها فتنة عظيمة جدا، وقال لقد أتى زمن الفتن. إذن الشاشات والشتات والمواقع والمجلات والصحف والنشرات والخليلات والصديقات واللهو والمنكرات والمعاكسات، كل هذا موجود الآن بين صفوف شبابنا، إما عن طريق شاشة أو عن طريق موقع أو عن طريق صفحة أو غير ذلك من الأمور، والكل يتداول مع بعضه، والمسألة أصبحت يعني كأنها عادية جدا. يعني عند بعض الناس المسألة عادية جدا. يعني هذا الشخص الذي يقوم بهذا، أنا أسأله أقول له بالله، أترضاه يا أخي لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ يعني لو عندك يعني بنت ولا أم ولا زوجة ولا أخت، أترضى لها أن ينظر إليها على هذا النحو، أو أن يعني تبتز على هذا النحو فيقال لها تعالى إلى الحياة الجميلة؟ قالت أخاف العار والإغراق في الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلق يا جميلة، إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة. وفعل المعاكس ذئب، المعاكس ذئب، هؤلاء المتحرشون بالبنات في الشوارع والطرقات والميادين والممرات والمدارس والجامعات والأسواق والمنتديات في كل مكان، في كل مكان. حتى إن أهل الإعلام والتخصص يعني سموه بالتحرش، وهو أمر أفظع من كلمة تحرش بكثير جدا يعني، أمر أفظع من كلمة تحرش بكثير جدا يعني. لكن المسألة زادت وفاضت وعمت وطمت وانتشرت الفتنة في كل مكان. شباب لم يعني يتعلم دينه التعليم المناسب، ولم يتعلم الأخلاق على حقيقتها. شباب اعترته الفتن من كل مكان، وأحاطت به المحن من كل مكان. شباب محروم، شباب لا يستطيع الزواج بسهولة، شباب مهمش، شباب فقير، شباب كذا أو كذا. حتى الأغنياء منهم والذي يستطيع أن يتزوج بدل واحدة أربعة منهم أيضا يقع في نفس المصيبة، في نفس المشكلة، في نفس المصيبة وفي نفس المشكلة. كل ذلك لماذا؟ بسبب الفتنة التي فتن بها القلب، والشهوة المحرمة التي أحاطت بنفس الإنسان منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقليل ما هم. إذن هذه القضايا كلها لن تحل يا عباد الله إلا بالدين والأخلاق والإيمان. سئل أحد الشباب المؤمن أي الناس أكثر تذوقا للجمال؟ أتدرون ماذا كان رده؟ قال الشاب المؤمن. فتعجب الناس وقالوا كيف؟ الشاب المؤمن يفترض أنه يغض بصره عن النظر إلى الأجنبيات، ونحن الآن نتحدث عن الجمال، نسألك عن من أكثر الناس تذوقا للجمال، تقول الشاب المؤمن؟ قال نعم هو الشاب المؤمن. قال وكيف ذا؟ قال نظر إلى الحور العين يعني في الجنة فآثر الباقي على الفاني. هذا هو أكثر الناس تذوقا للجمال في هذه الحياة الدنيا، لأنه اختار الجمال الأبدي، اختار الجمال الحقيقي. الجمال في الدنيا أحيانا يكون مزيف، احيانا يكون مزيفا، وتجد ممكن واحدة هي فعلا مزيفة نفسها، هذا حال الناس يعني في زماننا يعني، وضعت على وجهها يعني كيلوات من البويات ومن كذا وكذا، فيعني تغري الناس وتدلس على الناس بشكل غير شكلها. لكنه ان كان زينة لزوجها فلا بأس. لكن في العموم انا اتكلم عن هذه القضية، واقول يا عباد الله الجمال الحقيقي بالفعل هناك في الجنة، فكيف تؤثر الثاني في الدنيا على الباقي في الآخرة؟ ولذلك الفتنة شديدة على الرجال في زماننا وكذا على النساء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحصن فروجنا وفروج أبناء هذه الأمة وشباب هذه الأمة. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أيها الأحبة في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفواري.